بسم الله الرحمن الرحيم.
العاصمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع تقدم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون.
كل مصيبة تكون في الأرض إنما هي بسبب الذنب.
فبما كسبت أيديكم.
وإذا وقعت عقوبة لتمحص ذنبا صاح مستغيثون بأي ذنب جنت يديه.
ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه.
زي ما انت شايف الايه الكلام اللي على ألسنة العوام، كل ما تدعو المصيبه يا رب اشمعنا انا.
بما كسبت أيديكم.
انا عملت ايه في ظهر دنيات ده؟ انا ماشي على الصراط المستقيم، وهو ده اللي مضيعه. المستقيم ده هو ده اللي مضيعه. فاحنا بنقول له ايه؟ على الصراط المستقيم، مع انه ايه تتزلزل. شوف ابن الجوزي يقول عباره: وينسى ما قد كان فعله وتتزلزل الارض لبعض. الارض تتزلزل لبعض ما يفعل، وهو ناسي عمل ايه.
ونسي ما قدمت يداه.
لا يصلي ولا يزكي، ويمكن كافر بالله العظيم، وعمل يكتب ليل نهار يحاذي الله رسوله، ويتمنى ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا.
انا جعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوه وفي اذانهم وقرا، وان تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا.
نص الكفر الموجود على ظهر الأرض سببه الآباء.
بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على مهتدون.
كل ما تيجي تقول له كذا يقول لك ابوي وجدي وعمي وخالي فصدوا عن سبيل الله بسنة الاباء. طيب هنختبر.
بما كسبت أيديكم.
فهل يوصف بالعقل من يعصي الملك على بساطه وهو ينظر إليه بعينه، والملائكة يكتبون ويراقبون، ولا يكترث لشيء من ذلك ويباشر المعصية، بل قد يفرح إذا ظفر بالمعصية؟ هذا عنده عقل.
أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون.
إن المعصية تسقط العبد من عين الله وتطمس نور عقله، إذ لو استحضر عقله ما عصى الله طرفة عين.
فبما كسبت أيديكم.
كانت المسألة خطيرة بهذه الدرجة، فكيف نعصم أنفسنا من هذه الذنوب؟
فبما كسبت أيديكم.
مجلس من مجالس العلم مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. فدرسنا هذا المساء خاطرة من كتاب ابن الجوزي رحمه الله، والذي سماه بصيد الخاطر. وهو كتاب رائق جميل لولا ما كدره من بعض ما ستره ابن الجوزي رحمه الله في اعتقاده، فإنه برغم أنه كان على اعتقاد الحنابلة في الفروع إلا أنه خالف الحنابلة في الأصول وهي العقيدة. فمن قرأ هذا الكتاب فليحذر كلام ابن الجوزي في العقائد، أما فيما عدا ذلك فهو كتاب رائق جدا، ويمكن أن نسميه بفن الحياة أو بمدرسة الحياة، لأنه سطر ما رآه وما عاينه. وكان ابن الجوزي رحمه الله من أشهر الواعظين في الإسلام، أسلم على يديه أكثر من 200,000. ويقول الذهبي: لا نعلم عالما في الإسلام ألف ما ألفه ابن الجوزي، ومصنفاته تتجاوز 600 مصنف. يقول ابن الجوزي رحمه الله: خطرت لي فكرة فيما يجري على كثير من العالم من المصائب، وهذه المصائب الشديدة والبلايا العظيمة التي تتناهى إلى نهاية الصعوبة، فقلت: سبحان الله، إن الله أكرم الأكرمين والكرم يوجب المسامحة، فما وجه هذه المعاقبة؟ فتفكرت فرأيت كثيرا من الناس في وجودهم كالعدم، لا يتصفحون أدلة الوحدانية ولا ينظرون في أوامر الله تعالى ونواهيه، بل يجرون على عاداتهم كالبهائم، فإن وافق الشرع مرادهم وإلا فمعولهم على أغراضهم، وبعد حصول الدينار لا يبالون أمن حلال كان أم من حرام، وإن سهلت عليهم الصلاة فعلوها، وإن لم تسهل عليهم تركوها، وفيهم من يبارز بالذنوب العظيمة مع نوع معرفة الناهي، وربما قويت معرفة عالم منهم وتفاقمت ذنوبه، فعلمت أن العقوبات وإن عظمت دون إجرامهم، فإذا وقعت عقوبة لتمحص ذنبا صاح مستغيثهم: ترى هذا بأي ذنب؟ وينسى ما قد كان مما تتزلزل الأرض لبعضه، وقد يهان الشيخ في كبره حتى ترحمه القلوب، ولا يدري أن ذلك لإهماله حق الله تعالى في شبابه. فمتى رأيت معاقبا فاعلم أنه لذنوب. هذا كلام رائق، وكلام رجل تصفح أدلة الكتاب والسنة ثم عايش الناس في الواقع. والعالم الذي يعايش الناس في الواقع تختلف فتاواه ومواعظه وكلامه عن العالم الذي يحبس نفسه بين الجدران بين الكتب ثم هو يصدر الفتاوى أو يعظ. وتأمل في شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أو ابن القيم رحمه الله وفي سائر علماء عصرهم، لا ترى حتى في الفتاوى الفقهية على فتاوى هؤلاء العلماء الآخرين برغم علمهم، وأن بعضهم ذكروا أنه بلغ مبلغ الاجتهاد، مثل علي بن عبد الكافي المعروف بتقي الدين السبكي. وكان علي بن عبد الكافي رحمه الله من أعداء شيخ الإسلام ابن تيمية. لما تقرأ في كتاب الفتاوى فتاوى السبكي كلامه في الفقه تشعر بشيء من العنت وأنت تفهم حتى العبارات التي يصوغها. على المقابل تقرأ فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية كأنك بتقرأ في حدوت قص لا تكاد تمل مطلقا، وشيخ الإسلام كثير الإسهام، يكون بيتكلم في الطلاق يطلع بقى للزكاة والصلاة والحج ويضرب الأمثال، وانت بتقرأ وهو يخوض بك واديا ويرتفع بك شرفا، تشعر أنك أنت لا تمل مطلقا.
شيخ الإسلام رجل عالم لابس الناس وخالط الناس وعرف أدواء الناس، فكان على كلامه من النور وعلى كلامه من البهاء ما لا تجدوه على كلام العالم اللي هو لم يكن مثله في مخالطة العوام. ابن الجوزي رحمه الله كما قلنا كان رجلا مشهورا جدا، حتى أن الخليفة كان يصلي الجمعة عنده وكان يحضر دروسه، فهو يتكلم الآن في هذه الخاطرة عن إشكالية الذنوب. فاعلم أيها المسترشد أنك وأنت سائر في طريقك إلى الله قد احتوشتك أعداء كلهم يطمع في أن تقارف الذنب، وكل عدو من هؤلاء الأعداء ينتظرك على مرحلة من الطريق. لقد خلقنا الإنسان في كبد، ليس المقصود بالكبد كبد الحياة، بل كبد الاستمرار على الهداية، استمرار والثبات على طريق الحق مع كثرة الأعداء الذين يناوشونك ويضعون العراقيل في طريقك وأنت سائر إلى الله سبحانه وتعالى. أول هؤلاء الشياطين إبليس الملعون الذي قال لله تبارك وتعالى: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. المخلص أي الذي أخلصه الله لذاته لنفسه. هذا طبعا الشيطان لابد أن يبدي العجز الكامل تجاه هذا النوع من البشر، لأن هذا النوع من البشر إنما يسيرون بعناية الله تبارك وتعالى. الصنف الذي يأتي بعد هؤلاء المخلصون، يبقى عندنا مخلص وعندنا مخلص. المخلص هو من أخلصه الله لنفسه، والمخلص هو من أخلص نفسه لله. فالنوع الأول لا حيلة للشيطان عليه، كما قيل في بعض الإسرائيليات، قيل لإبليس: أما أحببت أحدا من بني آدم؟ لأن كل بني آدم أعداؤه، ولا يتصور مطلقا أن عدو يحب عدوه أبدا. فقالوا له: أما أحببت أحدا من بني آدم؟ قال: نعم، أحببت موسى. قيل له: ولما؟ قال: لأن الله عز وجل قال له: وألقيت عليك محبة مني فأحببته رغما عني. إن الله عز وجل ألقى عليه المحبة، فما يراه أحد إلا يحبه، كما يعني قال أبو هريرة وهذا في صحيح مسلم: كانت أمي كثيرا ما تسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتؤذيه، ولم تكن آمنت. فكان يجتهد في دعوتها وكانت تأبى عليه، فضايقته في يوم من الأيام بشدة، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أدعو الله لأم أبي هريرة أن تسلم. فقال: اللهم اهدي أم أبي هريرة وحببهما إلى الناس. قال أبو هريرة: فلا يسمع بي أحد إلا أحبني. ليه؟ لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: وحببهما إلى الناس، إلى آخر الحديث. فالعبد المخلص هذا ده الصف الأول من عباد الله تبارك وتعالى. الصف الثاني المخلصون. المخلص ده اللي هو النوع الثاني بقى، هو الذي تعاكسه الشياطين على اختلاف أنواعها. يقف إبليس، فإن أفلت منه فعندنا النفس الأمارة بالسوء، وهذا عدو تحمله بين جنبيك ولا حيلة لك في فراقه مطلقا. فتصور عدو آكل شارب نائم معك ليل نهار لا يفارقك حتى تخرج الروح من الجسد، فعدو مقيم، كما كانت العرب تقول: رب مملول لا يستطاع فراق. واحد انتكره ومليت منه ولا تستطيع أن تفارقه مع ذاك، مثل النفس الأمارة بالسوء التي هي بين جنبيه. وبعدين العدو الثالث هو شياطين الإنس. فأنت وانت سير إلى الله عندك أعداء. الإنسان اليقظ هو الذي يعرف أن هؤلاء الأعداء ينتظرونه على مراحل من الطريق، فيعلم أمارة كده لكل عدو، أو أمارات، أول ما يرى بعض هذه الأمارات يعرف أن في عدو قادم، يوم يتخذ بقى الاحتياطات ويلبس جنته حتى يتخطى هذه العقب. فإذا تخطاها بفضل الله تبارك وتعالى ورحمته يعلم أن هذا العدو إما أن يسبقه على مرحلة أخرى من الطريق، وإما أن يسبقه أو ينتظره عدو آخر ليس من جنس هذا العدو الأول. كل هؤلاء الأعداء مرادهم شيء واحد، مرادهم قلبك، فلا يسدد الواحد منهم سهما نحوك إلا وهو يريد أن يصيب قلبك، لأن قلبك هو أثمن ما فيك، ولا يعتبر المرء إلا بقلبه، ولا يوزن يوم القيامة إلا بقلبه. فالقلب ده هو عليه المشكلة الكبيرة، القلب الذي نحن لا نقدره حق قدره. يصاب الواحد مننا بمغص، يصاب بأي مرض من الأمراض، ممكن ينفق ما جمعه في شبابه وما ورثه عن أبيه، وممكن يستلف من طوب الأرض ويسافر إلى آخر بلاد الدنيا لأجل أن يطلب علاجا لبطنه أو لرجله أو لرأسه أو لعينه، ثم يمرض قلبه فلا يسمع آيات الذكر فيبكي، ولا يسمع عالما يعظ فيهتز، ومع ذلك هو لا يدري بالمصيبة، وهذه أعظم من المصيبة ذاتها، أعظم من المرض ألا تعترف أنك مريض. أول درجات العلاج أن أنت تعترف أن أنت مريض، إذا اعترفت أن أنت مريض هتاخد الدواء حتى لو كان مرا، تاخد الإبر حتى لو كنت أنت بتخاف من شكة الإبرة تاخدها، بس ليه؟ لأنك معترف أن أنت مريض، لكن أنت بتقول لا أنا صحيح. فمثل هذا لا يبرأ مطلقا حتى يعترف أنه مريض. فالإشكال إن هو لا يدري إن هذا التبلد الحاصل له، وأن عينه لا تسيل كما كانت عيون السلف تسيل، جلده لا يقشعر إذا سمع الموعظة كما كان يفعل السلف القدام، هذا كله سببه القلب. فهل إذا أحس ببعض هذا يوم واخد بعضه يقول لما أشوف أي عالم من العلماء وإن بعدت دياره يركب له مواصلة واثنين وثلاثة واربعة ولا يرى أن رحلته ذهبت سدى، حتى لو ذهب إلى هناك وقيل إن هذا العالم اعتذر أو مسافر أو مريض، لا يرى أن هذه الخطوات كانت سدى، لأنها كانت لله سبحانه وتعالى. فربما يكشف الله عز وجل عنه بهذه الخطوات إذا سلك. كم من الناس يمكن أن يقطع هذه المراحل الطويلة ويركب مواصلاته ويتعرض للأكمنة بقى الموجودة والكلام دوت، وينزل ويشرف في كل اسم 24 ساعة ولا 3 ساعات ولا 4 ساعات وهو مصر على أن يصل إلى غايته. كم من الناس يفعل هذا؟ قليل من الناس هم الذين يفعلون هذا، فلا يعاملون القلب المعاملة التي تليق بالملوك، لأن القلب ده ملك البدن، فينبغي أن تترقى معاملتك لهذا القلب كما تعامل أحد ملوك الدنيا. فكل الأعداء الثلاثة دول إنما يطلبون قلبك. القلب إذا أصيب يرتكس العبد في الذنوب لأنه هو الملك، فلا ترسل العين النظرة إلا بإرادة القلب، ولا تسمع الأذن وتتأثر إلا بإرادة القلب، ولا يتحرك هذا الساعد إلا بإرادة القلب. فالقلب هو الملك، فحيثما كان مريدا انفعلت الجوارح لإرادته، فهو الفاعل على الحقيقة وإن لم يباشر الفعل. تعرف أي ملك أي رئيس جمهورية يقول لك أنا حاربت وانتصرت، طب هو الذي بشر الحرب؟ ما حارب، إنما أصدر أوامر الحرب، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يوشك إن طال بالناس زمان أن يقول قائلهم لا نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة فرضها الله عز وجل. ألا ده الشاهد بقى، قد رجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورجم أبو بكر ورجمت. طب هو النبي عليه الصلاة والسلام باشر الرجم بيده؟ رجم أحدا بيده؟ ما رجم أحدا بيده. باشر أبو بكر الرجم بيده؟ ما باشر الرجم بيده. فما باله يقول رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم أبو بكر ورجمت، أي رجموا عن أمرنا، رجموا عن أمرنا. فينسب هذا الفعل للقلب وإن لم يباشر الفعل مباشرة وإن لم يعالج فعل علاجا مباشرا، لأن المسائل كلها مردها إلى القلب. فإذا انفعل القلب لهذه المصيبة التي سددت إليه بدأت الجوارح في اقتراف الذنوب. إذن المحصلة النهائية لهذه العداوة أن تقع في الذنب، أن تقع في الذنب، والذنب يعرض العبد إلى النار. لأجل هذا كل مصيبة يصاب بها العبد سببها اقتراف الذنب. في الزلزال اللي حصل في مطلع سنة 90 عندنا في مصر، تكلم طائفتان في الجرائد والمجلات وفي الإذاعات، فمنهم من قال إن الزلازل دي سببها الذنوب والمعاصي، توبوا إلى الله. فرد عليهم جماعة آخرون وقالوا لا، من قال إن البلايا سببها الذنوب؟ بل الذنب قد يرفع العبد والابتلاء قد يرفع العبد. وأنكروا أن يكون للذنوب تأثير في الحياة، وهؤلاء لم يطالعوا كتاب الله عز وجل فضلا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن كتاب الله عز وجل ناطق بأنه ما من مصيبة تصيب العباد إلا بذنب. قال الله تبارك وتعالى: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله والله شديد العقاب. كما قال تبارك وتعالى أيضا: فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. وكما قال تعالى: أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. وكما قال الله تبارك وتعالى: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم. وهذا دليل على أن المحب لا يعذب من يحب أبدا. اسمحوا لي بقى، طالما وصلنا للمسألة دي أضع حاشية على هذا الكلام، وهذه الحاشية تتعلق بالحياة الزوجية. إن من يحب لا يعذب حبيبه. الرجل إذا كان يحب امرأته لا يعذبها، المرأة إذا كانت تحب زوجها لا تعذبه، لأن هذا مناقض تمام المناقضة لميثاق الحب. الحب اللي هو معناه ألا يكون لك إرادة في مقابلة إرادة من تحب، بل ينفعل الإنسان لإرادة من يحب حتى لو كانت على خلاف إرادته. طبعا ده كله مربوط بالمعروف، وألا يتجاوز المرء حدود الله تبارك وتعالى. قال الشاعر وقد أجاد: اخضع وذل لمن تحب فليس في عرف الهوى أنف يشال ويعقد. يعني المحب ما بيرفعش مناخير، هو يرى أنه له كرامة، حبيبه يديله كلمتين مش ما لهمش لازمة ما يقولوش كرمت، أول ما يحس بكرامته يبقى ارتفع ميثاق الحب. لهذا السالك إلى الله عز وجل يهان في سبيل الله برغم أنه شريف وكريم وعزيز وصاحب منصب ومن أسرة قوية، ومع ذلك تهون عليه نفسه في الله، أول ما يشعر بذاته يضعف وتتحول قدمه عن الطريق. أول ما يقول طيب إيه لازمتها الإهانة دي، حتة مش عارف مين يكلمني ويشتمني وبهدلني وأنا ابن فلان وابن علان ومش عارف إيه وعندي كذا وكذا، أول ما يبتدي يستشعر المسألة دي واستشعر بقى نسبه واستشعر بقى ذاته والكلام ده يبتدي يرد له تنحرف عن الطريق، بل تهون عليه ذاته في الله تبارك وتعالى، كما هانت على النبي صلى الله عليه وسلم نفسه في الله عز وجل، حتى صار الرعاع والسوق يسبونه ويشتمونه ويضربونه بالحجارة، ومع ذلك هانت عليه نفسه في الله، وكان أشرف إنسان في جزيرة العرب، بل هو أشرف إنسان على وجه الأرض، ليس في جزيرة العرب وحدها، ومع ذلك مضى قدما إلى الله. ليه؟ لأنه محب، محب مهما لقي من الأذى فإنه ينظر إلى إرادة من يحب فينفعل لها فتذوب حظوظ نفسه في بوتقة هذه الإرادة. فهذه الآيات وغيرها كثير كما قال تبارك وتعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. وقال تعالى: وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. إذن كل مصيبة تكون في الأرض إنما هي بسبب الذنب. طيب، إذا كانت المسألة خطيرة بهذه الدرجة فكيف نعصم أنفسنا من هذه الذنوب؟ أقول: لا تستطيع أن تعصم نفسك عن الذنب بإطلاق، هذا مستحيل، هذا مستحيل. قال صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء. كل من صيغ العموم، وهذه جملة موجبة كلية كما يقولون، يعني لم يتقدمها نافل، تفيد الشمول والعموم. يبقى كل عبد مذنب، كل عبد مذنب، إلا من تفضل الله عز وجل عليه وعصمه من هذا الذنب. إذن الذنب لا بد منه. المطلوب من العبد حتى يتخطى الذنوب أو يتخطى آثام الذنوب، لا هي دي العبارة الدقيقة، تخطى آثام الذنوب وعقوبة الذنوب، أن يستقيم، أن يستقيم. الاستقامة أن تكون لله عبدا. العبودية أعلى درجات الحب. الحب العلماء بيقسموه إلى درجات. أعلى درجات الحب الذي ليس بعده درجة العبودية. إذا وصل عبد لأعلى الدرجات يصير عبدا، يصير عبدا لمن يحب، دي أعلى الدرجات. فإذا وصل العبد إلى هذه الدرجة، إلى درجة العبودية، لم يكن له إرادة قط مع حبيبه. قال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. في حديث أبي الهيثم ابن التيهان، في حديث أبي أيوب الأنصاري الذي هو كحديث أبي الهيثم ابن التيهان في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطعام والشراب. المهم في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل هو ونفر من أصحابه عند أبي أيوب الأنصاري، وبعدين بعد ما انتهوا من الأكل قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي أيوب: ائتنا غدا. وكان في نية النبي عليه الصلاة والسلام أنه هو يهدي أبا أيوب أما أو عبدا يستعين به على حياته، لأن أبا أيوب كان رجلا مقلا. فلما جاءه أبو أيوب في اليوم التالي وما كان يدري ماذا يعني سيخبئ له النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أعطاه أما أو أعطاه عبدا وقال له: يا أبا أيوب أحسن إلي. خرج أبو أيوب من باب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال للعبد: أنت حر لوجه الله، أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحسن إليك. هو الإحسان يقف عند هذه الدرجة؟ لا، كان ممكن يكسيه، ممكن يأكله، ممكن يشربه، ممكن يعني لا يثقل عليه في الحمل، ما يشغلوش. لكن أعلى درجات الإحسان قاطبة أن يعتقه، هي دي بقى العبودية. صح، أبواب الخيرات كثيرة، لكن كثير منا يأخذ أدنى هذه الخيرات بلا سبب مقنع عن تأخره. لماذا تأخرت؟ الصحابة الواعون العباد المحبون كانوا كثيرا ما يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السؤال: يا رسول الله ما أحب العمل إلى الله؟ لأن العمر أقصر بكثير من استيعاب كل أعمال البر. مستحيل تستطيع قبل أن تموت أن تفعل كل أمر أمرت به على سبيل الوجوب أو على سبيل الند، تعرفش ليه؟ لأن الأوامر كثيرة بالمئات، وقد يعجز المرء عن تنفيذ أمر واحد طيلة حياته برغم أنه يتعانى ويتعاطى أسبابه لكن يعجز، نفسه لا تطاوع. فهذه الأعمال الكثيرة كلها أنت محتاج بقى كرجل تاجر أنك تعرف إيه العمل اللي يوصلك بسرعة، إيه العمل اللي يوصلك بسرعة. زي التاجر في السوق، في بضاعة بتكسب 10، في بضاعة بتكسب 20، بضاعة بتكسب 30، بضاعة بتكسب 100. ما فيش في الدنيا عاقل له عقل تاجر يقول لك لا أنا تاجر في أم 10 وأسيب أم 100، هذا مستحيل إلا إذا كان مخبولا. زي رجل كان زمان يعني عالوا على قده كده في بلدنا وكان ما يعرفش الحساب مطلق ولا يعرف الكبير والصغير في إيه في الحساب في الأرقام، فكانت مراته هي اللي إيه اللي مبشرة المسألة دي. فجم مرة يشتروا منه عجل، فالرجل قال له إيه، قال له إحنا ناخد العجل ده بسبعين جنيه. طبعا أيام زمان يعني أيام كان الجنيه متغط، ودلوقتي عريال لا غطاء له، أيام كان الجنيه متغط وعليه غطاء قد كده وكنا مدينين بريطانيا العظمى وكنا محترمين زمان. دلوقتي القوة الشرائية للجنيه 75 قرش كل أسهل. فقال له أشتري عجلة بسبعين جنيه، قال له سبعين تعايز تخمني يا بخمسة واربعين يا بلاش، واخد بالك. جت مراته لحقته وهو عمال يفاصل في المسألة دي وهو متصور الخمسة واربعين أكثر من إيه أكثر من السبعين. فيش إنسان في الدنيا بضاعة بتكسب عشر بضاعة تكسب بيه يقولك لا أنا أخذ الإيه أم عشر وأسيب الأم مية. الصحابة كذلك في أعمال قفزة واحدة توصلك، وفي أعمال تفضل ماشي تحبو فيها وما توصلش برضه لأنها طويلة ونفسك لا تعينك على هذا المشوار الطويل، فأنت عايز حاجة مختصرة كده تطلع بيه. فيقول يا رسول الله ما أحب الأعمال إلا، يقول له الصلاة على وقتها، لكن أنا ممكن ما أقدرش أعملها. ثم أي قال لك بر الوالدين، ثم أي قال الجهاد في سبيله، ويفضل ينزله يفضل ينزل ليه على سبيل الاحتياط، جايز ما أعرفش أجيب اللي فوق يبقى أنا عارف اللي تحته، وما أعرفش أجيب اللي تحته يبقى عارف اللي تحته، وهكذا. ليه بيسألوا السؤال ده؟ الأعمار قصيرة وأعمال البر كثيرة، وأنا محتاج أن أنا أشتغل بشغل التجار، عايز أحصل أكبر قدر من الثواب قبل أن أموت. يوم يسأل ليه؟ يسأل هذه المسألة. فلأجل هذا يبقى العبد يسابق، العبد يسابق في طريق الخيرات وفي طريق البر. طيب يبقى العبودية أعلى الدرجات، أعلى درجات الحب تقتضي أنك أنت تاخد أعلى درجات الإحسان. عشان كده حبينا نقسم بقى الدين ونرتبه. إحنا عارفين أن الدين ثلاث أقسام، إسلام وإيمان وإحسان، أعلاها الإحسان. يبقى الإحسان لما تحب تحط في مقابل الإحسان شيئا تقول العبودية هي الإحسان، والإحسان هو العبودية. دي أعلى درجات الحب وده أعلى الدين. الإحسان عرفه جبريل عليه السلام بقوله أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. برضو قسمها الاثنين، أن تعبد الله كأنك تراه، لكن أقل العباد هم الذين يتصورون ويتلبسون بهذا المقام الرفيع، يبقى كأنه شايف ربنا. قليل من العباد هو اللي ممكن يوصل للدرجة هذه، الدرجة الكشف العظيم دي. طيب فإن لم تكن تراه، لك أنت لم تتلبس بهذا المقام العالي، فإنه يراك. عشان كده العلماء هم بيعددوا أثار المعاصي، يقولون إن المعصية تسقط العبد من عين الله وتطمس نور عقله، إذ لو استحضر عقله ما عصى الله طرفة عين. فهل يوصف بالعقل من يعصي الملك على بساطه وهو ينظر إليه بعينه والملائكة يكتبون ويراقبون ولا يكترث لشيء من ذلك ويباشر المعصية، بل قد يفرح إذا ظفر بالمعصية؟ كم من عبد أراد أن يزني فقعد يدبر ويرتب ويختفي ويدفع ألوف مؤلفة حتى إذا ظفر بمراده انتشى. هذا عنده عقل، عنده مسكة من عقل، الذي يفرح إذا حصل على الذنب وبذل ماله في سبيل هذا الذنب ليس بعاقل. فالإحسان اللي يسوي العبودية اللي هو أن تعبد الله كأنك ترى، مش عارف توصل لهذه المنزلة، يبقى كأنه يراك، كأنه ناظر إليك ويراقبك. العبد حقا لا يتلبس أبدا بشيء يغضب الله، بل في مراضي الله يأخذ أعلى المقامات، كما فعل أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه لما قال لعبده اذهب أنت حر لوجه الله، أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أحسن إليك. وصف الله عز وجل أشرف خلقه بهذه الصفة وبوأهم هذا المنصب اللي هو منصب العبودية، فقال عن نوح عليه السلام إنه كان عبدا شكورا. ولما ذكر داود وسليمان وأيوب قال في كل منهم نعم العبد إنه أواب. وقال تعالى واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، وبدأ وصفهم بالعبودية. وقال في حق النبي صلى الله عليه وسلم في أشرف الليالي سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وقال ولما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. يبقى أرفع المناصب العبودية، البس بقى رداء العبودية وتدثر به تدرك طريق الاستقامة. الاستقامة كما يعرفها العلماء ألا تبرح قدمك الطريق، ألا تبرح قدمك الطريق. طب إذا انحرفت يبقى فارقت الاستقامة، حتى ترجع إلى الطريق يبقى اسمك مستقيم. طيب إذا كان بقى الأعداء ينتظروننا على الطريق وكل ابن آدم خطاء، يبقى أكيد إحنا أقدامنا ستنحرف عن الطريق كثيرا، تطلع بر يجدلك الشيطان، والشيطان له ألف مخرج. وقليل من عباد الله الذين يعرفون مداخل الشيطان الخفي. الشيطان بيلبس لك ألف وش، اكتشفت الوش ده أم بدل الوش التاني، ثم أنت تقعد تفكر هو ده اللي قابلني. أنت بقى وحسب بقى توفيق الله ومعرفة بقى إيه، معرفة بقى طريق الشيطان، على ما تكتشف أن الوش ده هو الشيطان الرجيم اللي كان بعكسك من شوية يلبس لك كمان وش، وهكذا. يبقى أنت بقى محتاج إلى توفيق الله عز وجل، زي ما الفضيل بن عياض بيقول له واحد أرأيت إن خرج عليك كلب ماذا تفعل؟ قال أرجمه بحجر. قال فإن عاد؟ قال أرجمه بحجر. قال فإن عاد؟ قال أرجمه بحجر. قال فإن عاد؟ قال أرجمه بحجر. قال له هذا أمر يطول، ها ده لو عندك حجارة قد كده كل ما ترميه يرجع. إذن مش الحل إذا كنت ترجمه بالحجار. قال له طيب يا أبا علي ماذا أفعل؟ قال عليك برب الكلب، صاحب الكلب، قل له حوش عني الكلب ده، يوم يحوش الكلب تستريح. لكن تفضل منك له، تفضل تحدف فيه يرجع لك، تحدف فيه يرجع لك، ما ينفعش الكلام. هو الفضيل بن عياض عايز يوصل لنا ايه؟ الشيطان كل ما يهجم عليك تعمل ايه؟ ترجمه. طب رجع لك ترجمه، طب عليك برب العالمين. هو عايز الفضيل بن عياض يضرب المثل كده، عليك برب العالمين، يوم يحوش عنك الايه؟ الشيطان. فالشيطان ده على طول له غارات مستمره لا يكل ولا يكف، ولو أعوان بالملايين المماليان من الإنس والجن يشغلهم الحساب. والعجيب أن الله تبارك وتعالى قال يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهم. شوف نص الكفر الموجود على ظهر الأرض سببه الآباء، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثر مقتدون. كل ما تيجي تقول له كذا يقول لك أبوي وجدي وعمي وخالي. فصدوا عن سبيل الله بسنة الآباء. طيب هنختبرك، أنت بتحب أبوك قوي وحاربت الأنبياء وبهدلت الأولياء وحطتهم في قعر السجون وبهدلتهم وعلقتهم ونفختهم، كل ده عشان أبوي. طيب هنديك اختبار. طيب أبوك الأول آدم عليه السلام ده أبوك ولا هتتبرى منه؟ أبوك. الشيطان الرجيم عمل فيه حاجتين. الحاجة الأولى إنه كشف عورته، ودي سوءة بقى لا تغطى على الدهر. تعرف حرب البسوس قامت الحرب دي لما واحد قال وعمراه وقام شايل هدومه وباين عورته، الدنيا قام ما قعدش. طب ده أبوك اللي هو أبوك الأول بقى، طالما أنت بتقول أبويا أبويا، أبوك الأول بقى ده اللي هو أصل الدنيا كلها، الشيطان كشف عورته، ومش كده بس، ده خرجه من الجنة، مش من فيلا ولا من قصر ولا خد قصر ولا عمل، خرجه من الجنة. مش كان الأفضل بقى والأولى لو أنت بقى بتقول أبويا إنك تنفعل لهذا الأب ولا تضع يدك في يد الشيطان حفاظا على أبيك، وتبقى فاكر كده إن المجرم ده عمل فابوك وعمل وعمل، يبقى أنا لازم إيه أقف ضده؟ لا، صار أكثر أهل الأرض قوادين لهذا الشيطان، رجالته يعملون له ويمشون في ركابه. يبقى إذن دعواهم هذه دعوة باطلة، لما يجي يصد النبي بسنة الآباء يبقى هذا رجل مبطل على الحقيقة، لأن إحنا لما عرضنا عليه القضية الكبيرة إنه ينفعل لأبيه الأول ويعادي الشيطان عشان أبيه الأول، لم يفعل ذلك، بل وضع يده في يد الإيه؟ في يد الشيطان الرجيم. فطريق الاستقامة اللي هو الطريق إلى الله معروف إنك هتطلع منه كل شوية، وممكن تقطع مرحلة طويلة تجاهد فيها الشياطين وتمشي رجلك ما تلتفتش، لكن لابد أن تخرج عن طريق الاستقامة. وقد أشار ربنا تبارك وتعالى إلى هذا المعنى، الخروج عن طريق الاستقامة، في قوله تبارك وتعالى: فاستقم كما أمرت. خلاص، يعني إيه؟ لا تخالف، لا تخالف الأمر ولا تلبس النهي، أدي معنى الاستقامة. استقم كم؟ فاستقم كما أمرت. ومن تاب معك، طب اللي يتوب ده يتوب من إيه؟ من ذنب. خلاص كده، يبقى كلمة ومن تاب معك إشارة إلى أنه فارق طريق الاستقامة باقتراف الذنوب، لكنه عاد تائبا إلى طريق الاستقامة من ذنبه الأول وفضل ماشي على الطريق. يبقى كلمة بقى ومن تاب معك إشارة إلى ملابسة العبد للذنب الذي يجعله يفارق طريق الاستقامة. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. ما الطغيان ده خروج عن طريق الاستقامة، بس كل خروج له شكل، كل خروج له شكل، والعبد بين المطرقة والسندان كما يقال، إما أن يخرج عن طريق الاستقامة بالتفريط أو بالإفراط، فإذا فرط فقد أذنب، وإذا أفرط فقد طغى. خلاص كده، يبقى عندنا بقى ومن تاب معك ولا تطغوا، يبقى ما بين المطرقة والسندان، إما يخرج بالذنب وإما يخرج بالإيه؟ بالغلو، الطغيان، مجاوزة الحد، حتى في العبادة، مجاوزة الحد في العبادة ممنوع. النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد مرة فوجد حبلا مربوطا بين ساريتين، فقال: حبل من هذا؟ قالوا: حبل زينب، زينب بنت جحش رضي الله عنها، دي كانت بقى إيه؟ من العباد، كانت من العابدات الزاهدات بشهادة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كان عندها مجاهدات، حتى إنها لما كانت بتاخد العطاء بتاعها في زمان عمر الخطاب ما كانت تبقي شيئا من هذا العطاء، يجي عطاء عمر اللي هو نصيب أم المؤمنين بيت المال تخرجه على طول. فقالت في آخر مرة: اللهم لا يدركني عطاء عمر، فماتت قبل أن يدركها عطاء عمر رضي الله عنه. فزينب كان لها طريقة بقى، تقعد تتهجد طول الليل، وبعدين من طول القيام الرجلين بتتعب، بل قد يتورم القدم كما حدث لنبينا صلى الله عليه وسلم، تورمت قدمه من طول الوقوف، وكما حدث لمسروق ابن الأجدع أحد التابعين الكبار مع الثقة والضبط والأمانة، كان مسروق يقوم حتى تتورم قدماه وامرأته تبكي رحمة له، عايزة تقول له خف شوية عليك، تبكي رحمة له. فكانت زينب تقوم، طيب تعبت مش عارفة رجلها تشيلها، تقوم ترمي نفسها على الحبل عشان تكمل وردها، حتى تكمل وردها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: حبل من هذا؟ قالوا: حبل زينب. قال: حلوه، أكلفوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، لا يمل حتى تملوا. يبقى أرشدهم إلى الأفضل وإلى الأقوم حتى لا تفارق طريق الاستقامة. يعني خلي واحد مثلا لسه أول مرة يشتغل في الفاعل، مسك الفاس وقلنا له كسر العمود ده، مستعفي بقى دب 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 خلاص على أقصى قوته، بعد 3 دقايق هيحط الفاس ويقعد ينهج واستريح. المعلم بقى اللي بقى له 20-30 سنة شغال في التكسير، ها ماسك الشاكوت ترك 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 بالراحة كده، ها تمشي معاه يفضل ترك لمدة ساعة لا ينهج ولا يتعب ويجيب نتيجة أكتر من صاحبنا الفتوة الأولان. خلاص العلماء بيقول لك هات محيط مية ارميه على صخرة، المية دي كلها هتغسل الصخرة، لكن هات نقطة مية وخليها تنزل على الصخرة، تنزل نقطة في نقطة هتخرم الصخرة. خلاص يبقى ايه؟ المداومة مع القلة، هو ده المطلوب، المداومة مع القلة. إن الله لا يمل حتى تملوا، أكلفوا من العمل ما تطيقون. الحديث الآخر أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، أدومه وإن قل ليه؟ حيسيب أثر. خلاص كده. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا لم يصد السيدة زينب عن العبادة، بل أرشدها إلى الأفضل من ذلك، أن تقوم بما تستطيع وما تملك حتى تواصل السير وكل نفسها طويل في الطريق. يقول العلماء المعنيون بالكلام على القلوب وسلامة القلوب، يقولون إن الشيطان يشم قلب ابن آدم، حس منه اجتهاد وإن هو لو حال ينميه في المعصية مش هيقدر، يوم يزقه على الغلو يقول له أنت نايم والعباد لا ينامون وانت فاكر انك هتدخل الجنة بهذا النوم، قم فصل. يفضل يصلي 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 لحد ما يفطر. وطبعا ارجو ان ما يفهمش الاخوة المستمعون ان انا بصد عن الصلاة، لا، لكن احنا بنعالج مسألة في غاية الخفاء، في غاية الخفاء. اللي بياخدها كده بادي الرأ يظن ان احنا بنقول الناس ما تصلوش، لكن ليس الامر كذلك، لا، يدفع الى الغلو في العبادة حتى يكل ويفطر. وهذا ما حدث للخوارج الذين كفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طب ده انت الدين ما وصلكش إلا عن طريق الصحابة، تكفره؟ ده الهدى والخير اللي انت فيه هو الذي دلك عليه، تقوم تكفره؟ يطلع هو في الآخر مش عارف حاجة. فصار أمرهم أو آل أمرهم إلى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ألف جماعة الخوارج دول، قال يقتلون أهل الإسلام، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية. طب إزاي يقتل أهل الإسلام ويترك أهل الأوثان؟ بالتأويل الفاسد. قال لك يا أخي ما أصل اليهود والنصارى دول إحنا عارفين إنهم أعدائنا، لكن اللي عامل لك سن ده هو ده اللي مضيع الدنيا، فده لازم نقصه الأول ونقتله لأن العداوة بتاعته خفية، إنما اليهود والنصارى عدوتهم معروف، فابدأ بالجماعة دول، هم دول أصحاب الضلال المبين. بهذا التأويل الفاسد قال صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، كما حدث لواصل بن عطاء. واصل بن عطاء اللي هو فارق الحسن البصري وأسس مذهب المعتزلة، ماشي واصحابه المهم وهم ماشيين مروا على معسكر من معسكرات الخوارج، فلما انتبهوا لقوا قدامهم كمين. الخوارج برضه كانوا عاملين كمين وبتاع، واقفين جماعه يصطادوا ليه اللي على السكه عشان يعرف هو مين يطلع مين، ليه علينا او علينا او كده. فقالوا اخ واعلى، قال لهم خلاص مش حد يتكلم وانا اللي اتكلم. وقفوه، انتوا مين بقى؟ فقال له نحن قوم مشركون، جئنا نسمع كلام الله. ما هو ربنا بيقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى إيه؟ حتى يسمع كلام الله. إحنا جماعة مشركين وخطر ببالنا كده نيجي عندكم نسمع كلام ربنا؟ أهلا وسافتح لهم هذا المنظر. خلاص وهات لهم بقى وكرمهم، مجين بقى دعوة، دعوة فلازم يبقى كريم ولطيف وظريف عشان برضو الدعوة للإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة والكلام. خلاص أقعد يقرأ لنا شوي عشان العفريت اللي علينا تطلع، ها قعدوا يقروا عليهم، واخد بالك، آيات بينا. طب خلاص بقى احنا كده ايه، احنا كده سمعنا آيات الله، سيبونا بقى وصلونا لحد بيتنا. خلاص قوم انت وهو بالسلاح وصلوهم لحد دارهم. ما هو ثم أبلغه ايه؟ ثم أبلغه مأمنة، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه ايه؟ مأمنة، وبكده تخلصوا. هم لو عرفوا بقى انهم من اهل القبله والله ما كانوا سابوهم، كانت الارض شربت من دمائهم بهذا التاويل الفاسد، تاويل الصبيان. وده تاويل بني ادم عنده مخ وعنده عقل ممكن يفكر هذا التفكير؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصفهم قال اغيلمه، حتى مش غلام ده اغيلم، يعني قد كده اغيلمه، طبعا مش اغيلمه بجتتهم، لا، اجسام كالبغال وعقول كالعصافير. يمسك الايه ياولها تاويل ما ياولوش الولد الصغير. ليه؟ لان العقل في القلب، العقل في القلب. اولم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، العقل في القلب مش في الدماغ. ادي اللسان وبعدين ادي الانطره اللي توصل للعقل، خلاص كده. النبي عليه الصلاه والسلام لما وصفهم قال ايه؟ يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم، ما نزلش الكلام هنا، ما نزلش تحت، عشان العقل ياخده ويستوعبه كده ويعرف ايه المقصود من الكلام، لا في حاجز، يبقى هو بيقرا القران وقلبه عليه غلاف ما بيوصلوش الكلام. عشان كده لما حصلت المناظره بينه وبين ابن عباس كان من ضمن الحاجات اللي قالوها لابن عباس ان علي بن ابي طالب ازال عن نفسه امير المؤمنين فهو امير الكافرين، كده خبط لازم. هو قال انا مش امير المؤمنين بقى امير الكافرين. في حد في الدنيا تذوق المعاني، قرا القران، درس العربيه، يمكن ان يفهم مثل هذا الفهم الضحك؟ يبقى مش امير المؤمنين يبقى امير الكافرين، خبط لازم كده، مفيش حتى حاجه في النص. فالخوارج هؤلاء، النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة بقى اللي هو تنقطع الأعناق دون الوصول إليه، قال لهؤلاء الصحابة الأكارم يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته وصيامه إلى صيامه. بيصوموا إزاي وصلوا إزاي دول؟ خلاص طغى، طغى يعني إيه؟ جاوز حدود الاستقامة. يبقى العبد لا يفارق طريق الاستقامة إلا بشيئين، إما تفريط بأن هو لا ينفذ الأمر والنهي كما ينبغي، وإما بإفراط لا يعد حدود الإيه؟ حدود الأوامر. فربنا تبارك وتعالى أمرنا بالاستقامة وألا نطغى وأن نتوب من الذنب. يبقى كلمة بقى ومن تاب معك إشارة إلى الذي يجتال العبد عن طريق الإيه؟ الاستقامة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي حسنه بعض أهل العلم وهو محتمل لذلك، وإن كنت أنا يعني في قلبي ريبة أيضا من هذا الاحتمال، لكن له شواهد، الشواهد دي ممكن ترفعه يعني أو تعطيه قدرا من القوة، فيه المعنى الذي أريده. حديث ثوبان عند ابن ماجة وغيره، استقيموا ولن تحصوا، استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. كلمة استقيموا ولن تحصوا دي معناها استقيموا ولن تستطيعوا الاستقامة دائما، أي لن تحصي طرق الاستقامة أبدا، هتترك عمل لأنك غير قادر عليه، مع أن هذا العمل من جملة الاستقامة، كقوله صلى الله عليه وسلم مثلا في صحيح مسلم لما جاءه رجل فقال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني أحسن إليهم ويسيئون إلي أحلم عليهم ويجهلون علي، من يستطيع الثبات في هذا المقام؟ كل ما تديله حسنة يضرب إيدك ويشتمك وتفف وشك، خلاص، كل ما تعامله بالمعروف يتصور إن ده ذل أو ده خوف، يوم يزيد ويطغى عليك وهات يتلوث في سمعتك وهات يفتراءات عليك والكلام ده، ومع ذلك تديله تاني ياكل يضربك على ايدك، تديله ياكل يضربك على ايدك، وتفضل كده دواليك لحد ما تموت، من يقدر على دي؟ قليل من عباد الله الذي يستطيع ان يقف هذا الموقف ويتلبس بهذا المقام الرفيع. طب هو ده مش من جمله الاستقامه؟ من جمله الاستقامه، لانه امر لك، طالما امر لك يبقى تنفذه، لكن هذا لا يستطيعه إلا أفذاذ الرجال. قال صلى الله عليه وسلم له إن كنت كذلك فإنما تسفهم المل، المل اللي هو الرماد الحار، كأنك بتلأمه بتأكله تراب حار، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. يبقى معك ملك يؤيدك ويسددك ويثبت خطوك على الطريق لو أنت فضلت كده. طيب مع معرفتنا بهذا الأجر العظيم وهذا الملك الكريم الذي يسددك من يثبت؟ قليل من عباد الله، برغم أنه عارف أنه لو حلم ولو فضل حليم 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 ماشي، الملك موجود وهو يرضي الله بذلك، ومع ذلك قل ما يثبت على هذا الطريق إلا أفراد من بني آدم. طب هذا أمر أنت مطلوب أنك تستقيم عليه، لكن بتستقيم عليه ما تعرفش، قليل نفسك تجاهدها شوية أنك تطلع من الدرس ده بينك وبين واحد خصومة وبتاعته، تقول طيب أنا لازم بقى أتلبس بهذا المقام الرفيع، وتروح تحاول تخبط عليه يفتح الباب، هو أنت ومده بفوش، تقول فيش فايدة برضه، أنا اللي جبته لنفسي، ها؟ ويرجع وهو ساخط ناقل، لكن ما يقدرش يخبط على الباب تاني أو ما يقدرش يكلمه. ليه؟ لأنه مش متلبس بالأمر ده. لو هو متلبس بيه وبيعبد ربنا بيه وعايز يفضل في هذا المقام ستثبت قدماه ويطول نفسه، زي ما حصل حكاية وفيها عبرة لأحد إخواننا من بعض الدول العربية الذي ذهب إلى أمريكا في أوائل التسعينيات. المهم أن ده شاب ملتزم وطبعا ملتحي طبعا وبتاع، ورايح هناك عشان يدرس علم من العلوم، سمع طارق بيطرق على الباب، مين؟ فتح الباب الأول، نعم، فوجد امرأة جميلة غاية في الجمال، ابتسمت، أم قفل باب في وشها، خبطت قال لها مش أنا النمرة غلط، خلاص. المرأة جات له تاني يوم، خبطت على الباب، فتح لقاها قفل الباب. جات له تالت يوم، خبطت على الباب قال لها مين؟ قالت له أنا فلان. قال هو أنت؟ أيوة أنا. لو سمحت امشي احسن اجيب الشرطة. قالت طيب بس أتفاهم معاك، أنا عايز أسألك سؤال واحد، خلاص. وبدأت تعمل حوار وهو رافض أشد الرد ودخل جوه. في اليوم الخامس جات له، خبطت على الباب، مين؟ فلان. أرجوك اسمعني وارمي كلامي في البحر، أنا مش جبرك على أنك أنت تسمع كلامي وتقبله، بس أنا لي حاجة معينة، اسمع الأول وشوف هل أنا محقة في أن أنا أجيلك كل يوم ولا لا. المهم بدأ يسمع كلام كفر ودعوة إلى النصرانية، دي بقى داعية مبشرة من المبشرات اللي هم بيعدوهم على أعلى مستوى، يبلع الإهانة لو كد زي الجبل ولا كأنه تهان، بل يقول له لطفا إيه الكرم اللي أنت بتعمل لي بده، برغم أن إهانة لا تحتمل، ويقلب المسائل، مطلوب أنه هو يدعو لربه. احنا لسه بنقول في مطلع الكلام، الرجل لما يكون متلبس بقى بالدعوه الى الله، محب لربي عز وجل، لا يستحضر ذاته ولا حظوظ نفسه في الدعوه، لكن دايما مش شايف غير هدفه. المهم الحكايه طويله مؤلمه ممضه، نهايتها انه لما اصغى لكلامها، وكان صوتها جميل جدا جدا، وانت عارف السمع ده خطير على القلب، بل بعض العلماء لما تكلموا على مفاضلة سمع البصر قالوا أن السمع أخطر. ليه؟ قال لك لأن الإنسان منا كرجل مثلا إذا سمع صوت امرأة في الهاتف مثلا وصوت جميل، هو بقى اللي بيصورها على ضوء صوت، خلاص الصوت ده يبقى هي الصورة الفلانية، ويبتدي بقى يرسم الصورة اللي هو عايزها. لكن ممكن واحدة تكون صوتها جميل وشكلها يعر، تبارك الذي خلق، ها، حتى برغم انه عير تبارك الذي خلق، زي ابن عمر ما كان يقول له واحده جارته خلقني خالق الكرام وخلقك خالق اللئام، تعيط وتبكي وبتاع، واخد بالك، فيقول لها ايه؟ خالق الكرام واللئام واحد، ها، خالق الكرام واللئام واحد. فالمهم ممكن تكون واحده صوتها جميل جدا وشكلها وحش جدا، انت اول ما تشوفها ممكن ترجع، خلاص، بخلاف ايه؟ بخلاف الصوت، اذا اتصب في ودنك وانت ما قدامكش صوره، انت بقى اللي ترسم الصوره عليه على مزاجك. وصل بصاحبنا الحال ان هو بدا يشترك في قنوات السكس والمش عارف ايه والكلام ده، وكانت تجي له المجلات الجنسيه الحد والكلام ده، ده بسبب انه ايه؟ انه اصغى لعدوه، وده اول درجات الانتكاس واخطرها، انك انت تعجب بعدوك وتعتبره مثالا يحتذى. هو كل روايات السوبرمان واللي بتتكتب روايات البوليسية كلها بتدور حول الرجل الأمريكي، رجل أخضر ينط من السماء يقف كده، لا كسر له رجل ولا حصل له حاجة ولا يا ودني ولا أي حاجة، إزاي الكلام بقى ينط من السماء على الأرض ويطلع سليم؟ هو أمريكي كده، واخد بالك، هو الأمريكي ما يحصلوش حاجة، ها، يمد إيده في البحر يشد السفينة، زي القصة الخرافية بتاع شمشون الجبار. قالوا شمشون ده ايه؟ نطلع من صورنا؟ يقول لك انت شمشون؟ ايه حكاية شمشون ده؟ قال لك رجل كان عنده شعر طويل جدا، وراجل بقى دماغه ناشفة قوي، قال لهم هاتوا عربية تريلا وجرة كمان تريلا واغرزوها في النيل، خلاص يربط الحبل في العربية في راسه ماشي، والعربية تطلع وراه، خلاص كده ده شمشون الجبار. مين يطلع من شمشون ده؟ أمريكي، خلاص اللي هو ما بيتغلبش. الولاد عندنا صغيرين بيقرأوا رواية الجيب، عشان كده أنا بقول للآباء اوعى ابنك يقرأ رواية الجيب أبدا. رواية الجيب الولد طالع من صغره سوبرمان، الرجل الأخضر كبير اللي ما بيتغلبش أبدا، أمريكي، يطلع من صغره عارف أن الأمريكي ده لا يقرأ، خلاص من صغره مرسومة الصورة دي عنده أنه لا يقرأ أبدا ولا يمكن حد يغلبه. لو حصل حرب بيننا وبينهم أنا معنويا مهزوم، زي ما حصل الآن في دنيا الناس. أمريكا لم تكسب حربا واحدة، سموه لي حرب كسبت فيه، فيتنام وكوريا والصومال، الصومال اللي جلد على عض، طلعت أمريكا تلعق جراحها من الصومال، وكان الصوماليون يقاتلون باسم الأرض، لو قاتلوا باسم الإسلام ما خرج أمريكي من الصومال، لكن كانوا بيدافعوا عن بلده، والدفاع عن البلد دي مسألة بتضعف القلب في مرحلة من مراحل الطريق، لكن دفاع عن الإسلام ده حاجة لا تنتهي إلا إذا خرجت الروح من الجسد، لكن عايشين بسمعتهم. وهم بيعملوا في عدة اتجاهات، من ضمن الاتجاهات وأخطرها تشكيل وجدان الشعوب والأمم عن طريق عملاء لهم، يكتب الروايات البوليسية الشيقة المثيرة اللي هي بمعناها المعنى العام اللي بيدور فيها تعظيم الرجل الأمريكي، وأنه لا يغلب وأنه لا يقهر، وريح نفسك لو أنت ابن مين حتى هيغلبك، لو بصلك هتنشف. هم بيوصلوا الشعوب لهذا، وهم عايشين بهذه الدعاية، زي الفتوة اللي عايش على سمعته. في أيام حرب الخليج يقول لك ترى الشبح اللي بتشوف ماركة الفانيلا، خلاص، ويطلع محللون عسكريون يتكلموا لك بيشوف ماركة الفانيلا، يقول لك القاذفة بي 52 التي ترسل اللهب، ويجيب لك صورة ولهب نازل كده وبتاع، احنا بنسد، خلاص الصواريخ اللي بتعمل ايه وبتخلي ايه وبتسوي ايه، وانت طبعا غلبان عايش على هامش الدنيا، ما عندكش حاجة مطلقة في المسألة دي، فمرعوب عندك من زمان متربع على ولايات الجيب والراجل الامريكي الذي لا يقهر، وده بقى ما بيتمسكش، والطيارة اللي ايه والطيارة اللي ايه والدبابة اللي ايه والصاروخ اللي ايه، خلاص يبقى رايح نفسك. فواحد قايم مرعوب بيتعامل كده اول ما يذكر الامريكي، يبقى يحارب ازاي ده؟ فهي محنة كبيرة، محنة كبيرة ومشكلة عظيمة جسيمة. فهو مسألة الاستقامة، نرجع الى ما كنا فيه، مسألة بقى الاستقامة على امر الله تبارك وتعالى، وانك انت لا تتحول قدمك على الاطلاق عن طريق الاستقامة، دي مسألة مستحيلة، فلا تيأس. بعض الناس اللي ما يعرفوش القضية دي ييأسوا، أول ما الشيطان يشد بره طريق الاستقامة ويطلع بره خالص ممكن ييأس ويدب إليه اليأس. لا، ارجع إلى طريق الاستقامة سيتاب عليك، بس ارجع، نضمن أنك أنت ترجع إلى طريق الاستقامة، وكمان شرط ألا تبعد كثيرا عن طريق الاستقامة، طلعش بره وتنسى الموضوع أن في طريق أنت ماشي عليه وماضي عليه ولا بد أن تصل إلى النهاية فيه، فتقوم تراجع الاستقامة مرة أخرى. فالحاصل يا أخوانا أن قول النبي عليه الصلاة والسلام استقيموا ولن تحصوا، أي لا تستطيع أن تحصي أسباب الاستقامة كلها. طيب نعمل إيه؟ قال واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. طيب الاستقامة دي منصب الرسل والمخلصين اللي هم رجلهم ما بتطلعش بره. طيب في حاجة تانية ممكن، مقام آخر ممكن نتلبس به إذا فرقنا طريق الاستقامة؟ قال لك آه، قال صلى الله عليه وآله وسلم سددوا وقاربوا وأبشروا، واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال ولا أنت رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله رحمته أو برحمة منه وفضل. فالسداد هو الاستقامة، فإذا خرجت من طريق الاستقامة تتلبس بمقام المقاربة. سددوا وقاربوا، يبقى قاربوا ده المقام الثاني اللي انت تتلبس به. قاربوا أي لا تبتعد عن طريق الاستقامة، تبقى قريب من طريق الاستقامة. حتى إذا خرجت رجعت. يبقى العبد الذي يريد أن يستقيم لابد أن يتلبس بمعنى العبودية، وهو أقدم ميثاق عرفناه، ميثاق العبودية. قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. فقال الله عز وجل لهم أن تقولوا، أي لئلا تقولوا، يعني بشهدكم على نفسكم لئلا يقول واحد منكم إنا كنا عن هذا غافلين. قال صلى الله عليه وسلم تعليقا على هذه الآية: لما خلق الله عز وجل آدم مسح ظهره بيده فأخرج من ظهره كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة، وخاطبهم في عالم الذر: ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، تحقيق مقام العبودية اللي هو أقدم المواثيق التي أخذها الله عز وجل على بني آدم. يبقى عندنا السداد، عندنا مقام السداد، وبعدين عندنا مقام الإيه؟ مقام المقاربة، يعني كلما خرجت كلما إيه؟ رجعت. لأنك حتى لو استقمت على أمر الله عز وجل ولم تخرج أبدا فإن هذه الاستقامة لا تكون ثمنا للجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام: واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال: ولا أنت، قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. روى ابن سعد وعبد الله بن أحمد في كتاب الزهد عن أبي الدرداء بسند حسن أنهم دخل عن معاوية بن قرة قال: دخلنا على أبي الدرداء رضي الله عنه وهو شاكٍ، هو مريض يعني. قلنا: ما تشتكي؟ قال: ذنوبي. قالوا: وما تشتهي؟ قال: الجنة. قالوا: ألا نأتي لك بطبيب؟ قال: إن الطبيب قال: أنا فعال لما أريد. دي بقى ثمرة العبادة الطويلة، أن يسدد حتى في الكلام، حتى في الكلام. كان الربيع بن خثيم بنته تقول له: يا أبتي أذهب فألعب، تستأذنه عشان تلعب. وكان الربيع يكره أن يجري كلام الباطل على لسان، فما كانش يقول لها روح العب، لأن كلمة يلعب ديت باطل، من الباطل يعني، وهو مش عايز ينطقها. والبنت تقول له: أبتي أذهب ألعب، يقول لها: اذهبي وقولي خيرا. خلاص، لكن ما ينطقش كلمة إيه؟ ألعب دي، ينزه لسانه عنها. الثبات، هذا الثبات ثمرت الاستقامة طول العمر. ما تصورش بأنك تفضل تهنبك طول حياتك وتتنطط كده وتعمل وقت فرياجي وتيجي في الآخر تقول كلمتين حلوين. لا، لا تستطيع أن تقول الكلام الصحيح المستقيم إلا إذا كنت عبدا، عبدت نفسك لله عز وجل. يوم يطلع كلامك على وزان الاستقامة، يقول: أشتهي الجنة، ألا ندعو لك طبيبا، يقول إيه؟ إن الطبيب قال: أنا فعال لما أريد. نفس الكلام كان يعني قاله داود الطائي رحمه الله. وكان داود الطائي رجلا من الزهاد العباد ومن أهل الاستقامة. قالوا إن توبة داود الطائي كان سببها إن هو مر على القبور فسمع امرأة تقول عند قبر مقيم، بتخاطب اللي في القبر يعني، مقيم إلى أن يبعث الله خلقه، مقيم إلى أن يبعث الله خلقه، لقاؤك لا يرجى وأنت قريب. خلاص، لأنه بينهم وبين بعض باب القبر فقط. مقيم إلى أن يبعث الله خلقه، لقاؤك لا يرجى وأنت قريب، تزيد بلا في كل يوم وليلة، وتسلى كما تبلى وأنت حبيب. تسلى أي تنسى، كل ما الأيام تعدي يتنسى إن شاء الله يكون هو مين. أغلى واحد في الدنيا كلها عند الإنسان لابد أن ينسى، وهذا من رحمة الله أنه ألقى النسيان على بني آدم، وإلا كانوا زمانهم ماتوا من أول مصيب. وتسلى أي تنسى كما تبلى وأنت حبيب. أول ما سمع البيتين دول ولقى بقى أن العملية جد والكلام ده، بدأ داود الطائي يسلك طريق الاستقامة، حتى أنه دخل عليه يوما من الأيام أحد إخوانه، وكان داود الطائي بيته معروج بخشب، فالمهم كان في عرق خشب كده مكسور في السقف، فقال له: يا داود، إن في هذا السقف لا خشبا مكسورا. قال: يا ابن أخي، أنا أسكن في هذا البيت منذ 20 سنة ما رفعت طرفي إلى السقف حياء من الله. يعني بقى 20 سنة عرق خشب مكسور في الدار ولا يعلم إن في عرق خشب مكسور في الدار، وكانوا يكرهون فضول النظر كما كانوا يكرهون فضول الكلام. ده أخذ طريق الاستقامة ولقى إن هو فرط وعمر كتير راح منه، فعايز يستدرك. وإحنا كثير منا بدأ يسلك طريق الاستقامة بعد ما مضى 20 سنة من عمر، و30 سنة و40 سنة بدأ يعرف إن في استقامة، بدأ يستقيم. فضيل بن عياض رحمه الله لقي رجلا قال له: كم مضى من عمرك؟ قال: 60 عاما. قال له: أنت منذ 60 عاما وأنت سائر إلى الله. فكأن الرجل فوجئ، قال: سبحان إنا لله، وما العمل يا أبا علي؟ قال: أحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى، أحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى. فابن الجوزي رحمه الله هنا بيقول إن هو لاحظ إن في ناس بتنزل عليها مصيبات عظام مع أن الله عز وجل كريم. طب الكريم بيسامح، طب العالم إن هم بيعذبوا هذا العذاب الأليم، إيه بقى السبب في العذاب ده؟ قال: فتدبر، أو قال: تفكر، فرأيت كثيرا من الناس في وجودهم كالعدم، في وجودهم كالعدم. ربنا تبارك وتعالى قال عن طائفة من عباده: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيل. وقال: أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. يبقى لما يكون واحد لا يرقى إلى مستوى الأنعام عند الله عز وجل، قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. في بعض العباد، أي الذين حملوا العلم ثم لم يحملوه بالعمل به وتعليم الناس، وده معنى إيه؟ حملوا التوراة ثم لم يحملوه، حملوا أي عرفوا العلم وعرفوا الهدى، خلاص مفروض إن هو كان يعمل به وكان يبلغه إيه للناس، لم يفعل ذلك، يبقى هذا الرجل كالحمار. ليه؟ لأن الحمار لا ينتفع بما يحمل ولا يدري ماذا يحمل، أيحمل ذهبا أم يحمل زلطا، الحمار مش عارف حاجة، أو كله تؤل، كله تؤل. فهناك طائفة من العباد لا يستحقون شربة الماء ولا يستحقون الحياة، ده بقى لما ينزل به أي عذاب فهذا العذاب أقل من جرمه وإجرامه لما أهمل ما خلق لأجله وهو عبادة الله تبارك وتعالى. ثم إن هؤلاء لا يقفون مع الأمر والنواهي إلا إذا كان الشرع على وفق أغراضهم، خلاص البنوك الربوية حرام وهو عايز فلوس وعايز مكسب، إذا طلع واحد وأفتى وقال البنوك الربوية حلال 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 وهي في رقبت، ها جريء، ربنا مديله جرأة قلب، كل حاجة يقول له في رقبت، أنا المسؤول عنها يوم القيامة. وأي واحد مهما بلغ علمه يخشى الله عز وجل. كان كل السادة المفتين قديما من الصحابة والتابعين وتابعيهم، كان الواحد بيبقى إيه؟ يتبرأ يفتي الفتوى وهو واجل خائف. شعبة بن الحجاج رحمه الله كان له عادة كده في الفتوى، واحد يجي يسأله سؤال يقول له: اسمك إيه وعنوانك إيه؟ ياخذ اسمه وعنوانه وبعدين يفتيله، إذا طلع إن هو غلطان في الفتوى يروح يسافر له يقول له: أنا أخطأت في الفتوى الفلانية وصوابها كذا وكذا، خايف إن هو يؤخذ بهذه الفتوى، يكون ما جمعش الأدلة، ما تحراش، لم يجتمع عقله كله في حل الفتوى، أي خلل من الأشياء التي تدرك بني آدم كان برضو بيحتاط لنفسه. الأئمة الكبار أحمد والشافعي ومالك والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة كان يقول: أعجبني كذا أكره كذا، يعجبني مش عايز يقول حلال وحرام. حتى قيل الإمام أحمد: لماذا تقول يعجبني ولا يعجبني ولا تقول حلال وحرام؟ كان يقول: يتلو قول الله عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فيقول يعجبني كذا، أكره كذا، أحب كذا، واخد بالك؟ فيجي واحد مثلا عايز يحط فلوسه في بنك ربوي، إن هتقول له إن شاء الله تقرأ عليه القرآن من الجلدة للجلدة، هو لازم يحط فلوسه في بنك، خلاص؟ جاء واحد قال له حلال زلال حلال، خلاص، قال لك خلاص أهو، هو إحنا عايزين إيه أكثر من كده؟ راجل عالم كبير وأكبر عمة بيقول لك حلال، خلاص أنا هحطها في رقبته ماليش دعوة. أنت فاكر ده هيسلم؟ لا. أنت عارف متى يسلم العامي؟ إذا اتبع فتوى خاطئة، إذا لم يكن له هوى فيها ويبحث عنها. لو رايح خالي القلب، عندوش فكرة، ومستعد ينفذ أي كلام يقول له حلال حلال حرام حرام، هو رايح مستعد لكده، مش رايح بيدور على حد يقول له حلال، ها؟ هي من جواه عايز حلال، فيدور على أي واحد يقول له حلال، أول ما يقول حلال يقول له بارك الله فيك وأكسب الله من أمثال، خلاص؟ هو إيه ذلك ما كنا نبغي، ها؟ يبقى ده يؤاخذ عند الله، لأن ربنا سبحانه وتعالى يعلم من داخله أنه هو أصلا حياكل حياكل، سواء جت كده خلاص كده. إنما متى لا تأثم؟ إذا اتبعت فتوى العالم، إذا كنت خالي الذهن من إليه من المسألة. فإذا الفتوى جت على غرضه، وإن المعاملات الإسلامية في البنوك الربوية دي معاملات حلال زي السمك اللي بيتبع على الشريعة الإسلامية بالضبط، ها؟ هو السمك اللي بيتبع على الشريعة الإسلامية زي الإيه؟ الأفرع الإسلامية في البنوك الربوية. شوف بقى حد يقدر ياكل سمك من غير ما يذبحه؟ ها؟ فاش كلام، خلاص حصلها، إذا وافق الشرع غرضه خلاص، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ يبقى عنده يا مرض يا مرتاب. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. هو عارف سلفا إنك هتحكم من قبل ما القضية تشتغل، موضب حاله، الأدلة كلها معاه، وعارف إن أي بني آدم هيحكم هيحكم له، يوم يجي يقول بص عم الشيخ اللي هتقوله على رقبت، وهو إيه؟ طبخ، تقوله على رقبت، قلت لتبح عيل من عيالك هتبحه، وعهد الله، ها؟ اللي بـ 44 يمين، وأنا مش عارف إيه اللي بـ 44 يمين، بقالي 10-12 سنة مش عارف أفسر اللي بـ 44 يمين ده، حد عارف؟ وعهد الله اللي بـ 44 يمين، ها؟ وهو عارف انه هيحكم له، ورايح يقول له اي حاجه هتحكم بيها انا من ايدك دي لايدك دي، وان يكن لهم الحق، وعارف انه هيحكم له، ياتوا اليه مذعنين. قال الله عز وجل وما اولئك بالمؤمنين. هذا رجل ليس بمؤمن، لان الايمان انك انت تنفذ الامر لو كان حتى لو كان على خلاف مرادك، فانك لا تستقل بمعرفه الخير والشر، بل لا تعرف ما تحت شراك نعلك أمن الخير أم من الشر. يبقى أنت المفروض بمقتضى ميثاق العبودية تسلم لله عز وجل فيما أمر وفيما نهى. فابن الجوزي رحمه الله يقول بل يجرون يعني على عاداتهم كالبهائم، فإن وافق الشرع مرادهم وإلا فمعولهم على أغراضهم، وبعد حصول الدينار والدرهم مفيش حاجة عندهم يعني لها قيمة، ولا ينظر أكسبه من حلال أم من حرام، وإذا سهلت عليهم الصلاة فعلوها، وإذا صعبت عليهم الصلاة تركوه. يبقى رجل ماشي في حياته بهواه، يبقى ده لما تنزل عليه أي مصيبة من المصائب فهذا دون جرمه في الحقيقة. يقول وإذا وقعت عقوبة لتمحص ذنبا صاح مستغيثون بأي ذنب جنت يداي، زي ما أنت شايف الإيه؟ الكلام اللي على ألسنة العوام، كل ما تزعل مصيبة يا رب اشمعنى أنا عملت إيه في ظهر دنياتي؟ ده أنا ماشي على الصراط المستقيم، ها؟ وهو ده اللي مضيعه، المستقيم ده هو ده اللي مضيعه، إحنا بنقول له إيه؟ على الصراط المستقيم، ها؟ إنما المستقيم ده مع إنه إيه؟ تتزلزل، شوف ابن الجوزي بيقول عبارة وينسى ما قد كان فعله وتتزلزل الأرض لبعضه، أرض تتزلزل لبعض ما يفعل، وهو ناسي عمل إيه؟ لا يصلي ولا يزكي، ويمكن كافر بالله العظيم، وعمل يكتب ليل نهار يحاد الله ورسوله ويتمنى أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، زي الولية أمينة السعيد دي، دي كانت بتخترع قصص على المنتقبات، تخترع قصص على المنتقبات، طبعا تاريخها طويل الزي، أول واحدة لعبت باسكت بشرط في الجامعة ولا فخر، ها؟ وكانوا كلهم يطلعوا يتفرجوا عليها برضو ولا فخر، وهي اللي تقول كده عن نفسها. أحد بقى النساء اللي هم حرروا المرأة وأفسدوا على مدار 70 سنة المرأة عندنا، ومش عندنا بس، إنما تجاوز فسادهم حدود البلاد. دي بقى كانت في الباب بتاعها في مجلة من المجلات تخترع قصص على المنتقبات، وقصة بقى أن واحد يلبس نقاب ويخلع الذهب ويقطع الإيدين عشان الذهب مش راضي يقطع، والكلام ده كل ده فبركة هم عاملينه. حتى لما طلع المشكلة اللي هم كانوا ذكروها في الجراني من كام شهر دي، أن في واحد مع واحدة على طول وجوزها كل ما يدخل من اللي جوه تقول له أخت، وهو أخ منه، ها؟ ده عاشقها بقى، هي القصة بتقول كده والحدوتة مرسومة كده ان ده عاشقها. طبعا الراجل مش معقول هيقول ايه اكشفي لي اختك في الله، خلاص. لحد ما في يوم من الايام اكتشف الايه المساله دي، داخل لها واحد بيجري ومعاه فوطه وعريال وبتاع الكلام ده. المهم اكتشف الحدوته دي، واخيرا طلع بقى ايه واحد منتقب، ها، لابس النقاب وشغال في الموضوع ده. في اخبار اليوم قاموا جايبين كده صوره وقالوا ايه الذئب الذي لبس النقاب، مش عارف ايه. تعرف الصوره دي أنا شفتها سنة 82. هم عندهم صورة واحدة في الأرشيف، خلاص، ومش هيغلبوا إن واحد من المحررين يلبس نقابه ويلقطوا له صور، خلاص، ويطلع لك البتاع دي زي أيام حرب الخليج، يقول لك البقعة الزيتية في الخليج، وصدام حسين رمل مش عارف إيه في الخليج، والخليج كله بقى بترول، ويجيب لك بطة كده عمالة تعمل كده. البطة دي أصلا كانت في بحيرة في فنزويلا وقديمة جدا، واخدالك؟ لكن هو الناس عارفة حاجة، بطة يقول لك شو البطة بتغرق، هو إني أغرق إني أغرق، ها، واخدالك زي. وحتى الحيوانات والكلام ده، هو السمك نفسه مات في المية، والبقعة شو بتطلع في الروح اهو عشان الفساد والإفساد اللي حصل والكلام ده. ودي صورة من الايه، صورة من الأرشيف، وما فيش حد بدور على حاجة وحد بيبص على حاجة. فالنهاردة دي بقى ممن يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمن، نفسها يطلعوا كلهم متهمين، كلهم متهمين بالدعارة ومتهمين في قضايا آداب. شوف، برغم أنه هو بس بيحب كده من قلب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، فدول ناس مجرمين. إذا نزلت عليه مصيبة لا يقول إن أنا مذنب وكان علي ذنب ويا ما عملته، زي ما يفعل الكرام الأخيار، زي مثلا عروة ابن الزبير. عروة ابن الزبير ده رضي الله عن عروة ابن الزبير من العوام، وأمه أسماء بنت أبي بكر، واخد بالك؟ ده لما أصيب بالأكلة في رجله، والأطباء أجمعوا أن لازم رجله تتقطع، فواحد من الأطباء قال له اشرب خمرا وبعدين نقطع رجله، هتوه وتغيب عن الوعي ونقطع رجله. قال ما كنت لأستعين على دفع بلاء الله بمعصية الله. في هذه الآونة اللي هو رجله دبت فيها الأكلة، ابن من أولاده مات، كان عنده 4 أولاد. فالمهم لما اتقطعت رجله بعد وفاة ولده، وقال لهم طبعا ايه، انا سأدخل في الصلاة، واذا دخلت في الصلاة فاقطعوها. ولولا صحة اسناد هذا الخبر ما صدقته، لانه خبر عجيب. لما دخل في الصلاة عروة بن الزبير تاه، يعني قلبه كله اجتمع، وانت عارف القلب لما يجمع قوته بالكامل يشل قوة الجوارح، تبقى الجارحة زي المشلولة. إذا القلب سحب قوة الجوارح وقوته كلها اجتمعت على بعضها، يبقى الجارحة زي المشلولة بالضبط. إنما تستقي الجارحة قوتها من القلب، يعني الرجل لها الرجل عضلات مثلا ويصرع الناس كلها، لو جيت قلت له ابنك الوحيد مات يوم واقع من طول. طب يقع من طوله ليه؟ فين عضلاته؟ لو هو مرعوب خايف ما يعرفش يضرب، لا يستطيع أن يضرب إلا إذا القلب أعطى هذه الجرح القوة. فهو لما بقى صلى وجمع قلبه كله على التلاوة وعلى الصلاة، أطعلوا رجله ونشروها بالمنشار وما أحس به. فلما اتقطعت رجله قال اللهم قد كان لي 4 أولاد فأخذت واحدا وأبقيت لي 3، وكان لي 4 أطراف فأخذت واحدا وأبقيت لي 3، فاللهم لئن ابتليت فلكم عافيت، ولئن أخذ فلكم أبقيت. خد واحد وساب ثلاثة، وهو ابتلاه مثلا في سن كذا قد عافاه برغم اقترافه للذنوب طيلة السنوات الماضية. ده عبد بقى، عبد مارس العبودية وعاش بها، مش كل ما تصيبه مصيبة يتهم ربه عز وجل ويقول أنا ماذا فعلت، كأن الله عز وجل ظلمه. يقول ابن الجوزي رحمه الله: وقد يهان الشيخ في كبره حتى ترحمه القلوب، ولا يدري أن ذلك أو أن هذا هذه العقوبة لأنه فرط في حق الله عز وجل في شبابه. يعني عبد الملك بن عمير رضي الله عنه يقص لنا حكاية رواها الشيخان عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: شكى أهل الكوفة سعدا، سعد بن أبي وقاص، في كل شيء. شكى أهل الكوفة سعدا حتى قالوا إنه لا يحسن يصلي. عمر بن الخطاب لأنه أمير المؤمنين على طول أول ما وصلت الشكوى دي يحقق فيه، مش يقول لا ده سعد ده خال النبي، وبعدين ده أول من رمى بسهم في سبيل الله، وده كان في يوم من الأيام ربع الإسلام، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض. لا أنا ولا عبركم، لا ما قالش كده، إنما أرسل فريقا يحقق في المسألة دي. الفريق طاف الكوفة كلها مسجدا مسجدا، إيه أخبار سعد؟ نعم الرجل. إيه أخبار سعد؟ بارك الله فيه. إيه أخبار سعد؟ أكثر الله من أمثاله. فضلوا ماشيين في كل مساجد الكوفة ولا يسمعون إلا هذا الثناء، لحد ما وصل إلى مسجد لبني سعدة ودخل. ما تقولون في سعد؟ كلهم أثنوا عليه خيرا ما عدا واحد، الباقي حس إن أنت حلفت فأنا هقول الحق. إن سعدا لا يسير بالسري ولا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوي. يبقى تعالوا بقى نشوف أهل الكوفة اتهموا سعدا ولا برؤوه. برؤوه، كل ما يدخلوا حي جامع نعم الرجل، حتى المسجد اللي دخلوه بتاع بني سعدة كلهم برضو في المسجد أثنوا عليه ما عدا مين؟ ما عدا واحد. الرواية أولها بيقول إيه؟ شكى أهل الكوفة سعدا. طب هم أهل الكوفة شكوا سعدا؟ قال لك لا، ساعات في واحد بيبقى عامل زي العربية الفاضي، جعجاع وكلام على طول مستمر، والناس عندها عمومات، إطلاق العمومات حتى وإن كان الحدث خاصا. مثلا واحد فلاح زي حالاتي يدخل القاهرة تتسرق محفظته، أرجع بلدي، ها إيه أخبار مصر؟ كلهم حرامية. طب هم كلهم حرامية؟ هو اللي عملها فيها مش واحد بس؟ قلت كلهم حرامية زي ما هو قال إيه؟ شكى أهل الكوفة سعد. والنبي صلى الله عليه وسلم لفت نظرنا لهذه العمومات برضو علشان الدعاء إلى الله يتحرزوا من نقل العوام، يتحرزوا من نقل العوام، كما قيل لشعبة بن الحجاج رحمه الله: لما لا تحدثون القصاص، الجماعة بتوع الموالد اللي بيجيبوا حكايات خرافية دي في الموالد والكلام ده، قال: يأخذون منا الحديث شبرا فيجعلوه ذراعا. ياخذ حديث قد كده على ما يعمل بقى الحبكة الدرامية والسيناريو ومش عارف مين والكلام دوت، تطلع حدوتة برغم ان هو سطرين. فقال لك عشان كده احنا بنغش نديهم الاخبار احسن، بينسجوا على منوالها والفوا قصص. النبي عليه الصلاة والسلام لما عبد الله بن ابي بن سلول، وكان معروف انه رأس النفاق وكان له اكثر من موقف سيء، فقيل: يا رسول الله الا نقتله؟ قال: معاذ الله ان يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. ما قالش يقتل صاحبه، وهو واحد بس اللي يقتله، ها؟ لان الخبر على ما يوصل لاخر واحد في جزيره العرب هيبقى ذبحهم كلهم، كل واحد يزود واحد. هو قتل واحد، اول ناقل للخبر يقول قتل خمسه، والتاني يقول قتل عشره، والتاني يقول قتل عشرين وثلاثين، لحد ما اخر واحد يقول لك ده ذبحهم كلهم. فاللي كان هيرحل من ديار قومه عشان يروح يسلم يقول لك الحمد لله انا ما رحتش، كان زماني دلوقتي في اعداد الهلكه خلاص. شوف، شكى اهل الكوفه سعدا، في حين ان الواقع ان الذي شكى سعدا هو رجل واحد. فالمهم ان سعد بن ابي وقاص بقى المعلم المدرب المتربي في مدرسه النبي عليه الصلاه والسلام ما دعاش عليه كده، انما اشترط في الدعاء، قال: اللهم إن كان عبدك هذا قام مقام رياء وسمع. خلاص، يبقى ده الشرط اللي هو ايه جعله لاستجابة الدعاء او لدعائه. كان عبدك هذا قام مقام رياء وسمع، فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. راوي الخبر ده جابر بن سمر صحابي، وراوي الخبر عن جابر عبد الملك بن عمير تابعي. قال عبد الملك بن عمير التابعي بقى: فلقد رأيت ذلك الرجل. فشوف لما تابعي يدرك مثل هذا الرجل، يبقى عمره طال ولا لا؟ طال عمره حتى أدركه الأصاغر. يقول إيه؟ فلقد رأيت هذا الرجل قد سقط حاجباه من الكبر. رموش عيني دي وقعت، اللي بحاجب ده سقط. تخيل واحد بقى حلق وطلع لك بقى في الضلم، شكله اتمسخ، شكله بيتمسخ. وطبعا انت عارف كل ما الواحد يكبر نداوته تذهب، يبقى زي الحطب جلده كده أفع في بعضه وبتاع، ورموشه كمان وقعت. فعبد الملك بن عمير ايه قال؟ لقد رأيته سقط حاجباه من الكبر. في الأسبوعين الماضيين دول قالوا ان اطول واحدة عمرا في الدنيا ماتت من محافظة الدقهلية، ماتت سنها 137 سنة، وكانت عايشة ايام الخديوي اسماعيل، وما راحتش للدكتور غير مرة واحدة بس. حست كده ان سمعها تقيل في يوم من الايام، ايام ما كان عمرها بس 132 سنة. ها، دي المرة الوحيدة اللي راحت الدكتور فيها حس ان سمعها تقيل شوية. دي بقى ماتت 137 سنة، اهي ده بقى ايه؟ اطل عمره. ما اقصدش الست يعني زي الراجل، عمره طويل. وانت عارف من افات طول العمر ان يعالج المرء مرارة فقدان الاحبة، لان كلهم هيموتوا قبله، ما هو اطول واحد عمر، فكل الحبايب ماتوا في حياته، فكل ما يدفن واحد يقطع حتة من قلبه ويحطها معاه، فيتجرع بقى المرارات. كما قال البخاري رحمه الله: يوم بلغه وفاة شيخه أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي صاحب السنة، لما بلغت وفاة الدارمي البخاري والدارمي الشيخ البخاري، استعبر البخاري أي بكى وقال: إن عشت تفجع بالأحبة كلهم، وفناء نفسك لا أبى لك أفجع. نعيش تتفجع بالأحبة كله. فده عمره طال، وبعدين لم يستر. هو طول العمر بيبقى كويس لما الواحد يموت مستور، لا ده لم يستر. قال عبد الملك بن عمير: فلقد أدركته سقط حاجباه من الكبر، يتعرض للجواري في الطرق يغمزهن. شوف بقى سنه 140 سنة وتعدي عليه بنت 20، ما تبصينا يا جميل، ها مش عاجبك شعر المسبسب ده؟ ها، وهو طبعا كله بقى زلبطة كده، شعر مسبسب ده والعينين الحلوة دي مش عاجباك يا جميل؟ شوف الناس تقول عليه، شوف راجل هزو، أنا مش هحترم سنه ده. حتى النهاردة بلاش لو 60 سنة اتجوز بنت 17 سنة يقولك شوف الراجل، شوف الراجل الدني البصباص، بنت 17 سنة قد عيال عياله، وقال ينكروا عليه. الأمال بقى لو سنه 140 سنة وقعد يقول لها يا جميل يا حلو يا لزلز الكلام ده، طبعا منتهى الإهانة، يعني بهدل نفسه. مات غير مستور، مات غير مستور، تعرض للجواري يغمزهن. وانت عارف الناس لما مثلا نضرب مثال عشان نفرق بين الكبير والصغير، ده راجل كبير عقله تام المفترض فيه، فيوم يتصرف تبعا لعقله. لو راجل مثلا ماشي في الشارع عيل صغير كده 5 سنين حدف طوله، طلع يجري ولا الولد عشان يمسكه، من اللي غلطان؟ الراجل، مع ان هو اللي محدود، الناس كلها شايفه الولد وهو بيديله طوبه في رقبته او في راسه، طلع يجري وراه يقولك تعمل عقلك بقى على عيل، مع ان الولد هو اللي غلطان، انما حاكموه على مقتضى عقله لا على مقتضى عقل الولد. فعشان كده لما يطلع يبقى راجل كبير شايب كده وعمال يغمز، لو بنت بتعكسه صغيره كده ولا بتاع ممكن نلتمس لها العذر ولا حاجه، اقول لك بنت عندها شبق عندها مش عارف، لكن ده راجل 140 سنه ما باقي في الكرم الا الحطب وقعد يغمز الجواري، يبقى مات غير مستور. فاذا قيل له كيف اصبحت؟ يقول: شيخ كبير مفتون ادركته دعوه سعد. بشوف هذا الشيخ الذي ترحمه القلوب، ما تشوف رموش واقع وماشي على عكاز ترحمه القلوب ولم يستر لما مات، حتى مات لم يستر في آخر عمره، كان هذا بسبب تفريطه في حق الله وشهادة الزور التي شهدها على سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في شبابه. يبقى أي إنسان وقع في مصيبة لم يستر في آخر حياته فإن الله عز وجل يستر العبد، وده على مقتضى كرمه، فإذا كشف العبد في آخر عمره فإن هذا العبد قد ضيع حق الله عز وجل في شبابه. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يجعل ما سمعناه وقلناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. قام بالمونتاج والهندسة الصوتية والإخراج الفني لهذا العمل مهندس الصوت أبو رحاب، مع تحيات العاصمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.